السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع مشاعر قرآنية. ننتظر ثواني كده لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله رب العالمين. طيب نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى هنتكلم النهاردة عن شعور قرآني آخر من المشاعر المهمة إن احنا نتعرض لها ونشوف الوجه المذموم فيها والمحذر منه والوجه أيضا المستحب فيها والمأمور بيه. بعض الناس بيظن ان في مشاعر مطلقة الذم او مطلقة المدح، والحقيقة ده برضو مش كلام دقيق قوي، بل ممكن يبقى نفس الشعور او اصل الشعور هو واحد، لكن بيكون بوجه معين ممنوع او مذموم او في تحذير منه في القرآن او سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وجه تاني بيبقى مأمور بيه، بل بيكون دلالة من دلالات الايمان، منها الشعور اللي معانا النهاردة زي ما فهمنا كده من عنوان البث، شعور الغضب والكلمة اللي اتقالت على سيدنا موسى عليه السلام: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وهنا طبعا ده ما كانش سياق ذم، يعني ده غضب هنشوف موجه فين وموجه لإيه وسببه إيه. لو الغضب سببه شرعي فهو ممكن يكون مستحب كمان ويكون من علامات الإيمان، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يغار. فالغضب اللي هو بسبب الغيرة على حرمات الله ده غضب شرعي وغضب مستحب، وطبعا لو ما كانش بهذا السبب فممكن يبقى سياقات الذم الكثيرة بقى في القرآن، في السنة قصدي، أكتر في السنة، إن ربنا سبحانه وتعالى نهى عن هذا السلوك إذا كان لشيء دنيوي وإذا كان لشيء من حظ النفس، ففي نهي كثير جدا عن هذا الأمر. طيب نبدأ في الكلام عموما عن هذا الشعور ومعناه. طبعا المعنى اللغوي إذا كالعادة بنبدأ بيه، يعني إيه يعني إيه غضب؟ الغين والضاد والباء ده أصل، يعني العلماء اللغة يقول لك أصل يدل على شدة وقوة، والغضبة هي الصخرة الصلبة، يعني ده أصل الكلمة، ومنها اشتق الغضب لأنه اشتداد السخط. وقال ابن منظور في لسان العرب، قال: الغضب نقيض الرضا، ويقال رجل غضوب شديد الغضب، والغضوب الحية الخبيثة، ويقال الناقة العبوس. يعني دي كلها معاني لغوية، لكن أنا أهتم أكتر كالعادة بالمعنى الاصطلاحي. العلماء بقى في تعريف الغضب كلام كتير، لكن أغلبه بيدور حوالين فكرة واحدة ومعنى واحد، وهو يعني قاله الغزالي رحمه الله لما قال: هو غليان دم القلب بطلب الانتقام. ده طبعا في حق البشر، يعني لان في الغضب الالهي ولله المثل الاعلى، ده صفه من صفات الله، ممكن لو في وقت نتكلم عنها في حق الله عز وجل، لكن كل اللي بنتكلم عنه في حق البشر. احنا بنتكلم عن مشاعر قرانيه، مشاعر البشر، مشاعرنا احنا كمؤمنين، وربنا سبحانه وتعالى كلمنا عنها، فيقصد بها في حق الانسان غليان دم القلب بطلب الانتقام. ده قول، وبعض العلماء قالوا لا، غليان القلب بسبب ما يؤلم، شيء آلم القلب، يعني هو شعور راسخ جدا في القلب، وشعور إنساني على فكرة، وشايفينه هو حد من أفاضل الخلق، وهو سيدنا موسى عليه السلام، رجل نبي رسول من أولي العزم من الرسل، وغضب، يعني ده شعور إنساني طبيعي، بس لازم يوجه صح، وهو غليان القلب بما يؤلم، بسبب ما يؤلم. وقال البعض: هو تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر. والطبري رحمه الله عرف الغضب الأول غضب الله عز وجل، اتكلم عن غضب الله تحديدا، فقال: هو إحلال عقوبته بمن غضب عليه، إما في دنياه وإما في آخرته. والغضب اتذكر في القرآن لفظا، لفظ القرآن، لفظ الغضب في القرآن في حدود 24 مرة، 24 مرة، أغلبهم في حق الله سبحانه وتعالى: غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا شديدا، فباءوا بغضب على غضب. الغضب هنا يقصد به غضب الله عز وجل عليهم، وهو إيقاع العقوبة وكراهية الله عز وجل لفاعل شيء معين، زي ما يعني لو في وقت هنتكلم برضو عن غضب الله سبحانه وتعالى. لكن خلينا ابتداء نتكلم الأول عن الغضب اللي في حق الإنسان نفسه، وهبدأ بغضب سيدنا موسى اللي ناخد منه شيء من يعني المشاعر المحمودة. يعني هبدأ بالغضب وعلى غير المتوقع، ان اغلب الناس لما تظن ان احنا هنتكلم عن الغضب يبقى احنا هنتكلم عن حديث النبي لا تغضب، وهنتكلم عنه اكيد طبعا، يعني لان في سياقات الغضب مذموم والغضب محذر منه جدا، لكن انا هبدأ الاول بالغضب المحمود. الغضب المحمود وهو ببساطة الغضب الذي يكون لله، الغضب لله ومن أجل الله، وإذا انتهكت محارم الله، ويكون غضب للحق إذا اعتدي على الإنسان بوجه حق على ماله أو نفسه أو عرضه أو ولده، ده غضب مستساغ شرعا وممكن يكون واجب، لكن يجب أن يتصرف أثناء هذا الشعور بحدود الدين برضو. يعني مش معنى أنه هو غضبان لله أنه يفجر في الخصومة أو أنه يؤذي أو أنه يظلم، لا مش ده المقصد. ولذلك ابن حبان له كلمة جميلة يقول لك: والخلق مجبولون على الغضب والحلم معا. يعني أنت مجبول في فطرتك في جانب ممكن يغضبك وممكن تحلم، فمن غاضب وحلم نفس الغضب فإن في نفس الغضب فإن ذلك ليس بمذموم ما لم يخرجه غضبه إلى المكروه من القول أو الفعل. يعني الغضب والحلم وتنوع سياقتهم لو ما خلاش الإنسان يصل إلى الفعل المحرم، يعني مكتفي بس بمسألة إن هو انفعل انفعال بشري طبيعي بينبع من فطرته، ده مش شر كله. والغضب لله ولدين الله وللحق وللعدل غضب مطلوب وفيه خير. لذلك لا يحرم الغضب في ذاته وليس خطيئة بإطلاقه، بل يعترف بوجوده في الفطرة والطبيعة فيعفي. يعني ساعتها بقى الإنسان لما نبدأ نفهم المعنى ده في مشاعرنا ونبدأ نفهم مشاعرنا صح، ما تبدأش تبقى عندك الحيرة. في بعض الناس لما بيحاول إنه يتدين أو يسير على منهج الله عز وجل ممكن تحصل له لخبطة. طب أنا عندي في أخلاقي في غضب، بس الغضب ده لا مش مذموم شرعا، لا بس أنا طبيعتي كده، أنا بغضب مثلا لما أشوف اللي اليهود بيعملوه في فلسطين لا ده غضب محمود شرعا، ده غضب لو مش موجود في القلب فدي علامة أصلا موات قلب. وده اللي للأسف الشديد النهاردة في حاجات بتحاول تغرسه في الإنسان. يعني لما نبدأ نسمع دلوقتي مثلا إن يعني عايزين المعاصي تبقى كده حاجة شائعة وتبقى حاجة محدش يقدر يتكلم ومحدش يزعل وانت مالك ومش عارف ايه، وان يعمل حاجة يعملها. هم يعني كثير من الناس الآن تريد غرس هذا، تريد أن يخلو القلب من هذه المشاعر ويخلو القلب من الغيرة اللي هنتكلم عن مشاهدها. وهنتكلم على فكرة عن مشاهد غضب للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي الرؤوف الرحيم اللي بالمؤمنين رؤوف الرحيم اللي ربنا وصفه بكده، واللي قال فبما رحمة من الله لنت لهم. النبي غضب صلى الله عليه وسلم، لم يغضب لنفسه لكنه غضب في مشاعر، غضب في حاجة في الإنسان في هذا القلب ممكن يغضب، ممكن يغار على حرمات الله سبحانه وتعالى. ودي من علامات الإيمان ومن لوازم الإيمان، وهنشوف نماذج منها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح بيقولك ما بيغضبش لنفسه لكن كان يغضب لله، وإذا غضب لله لم يقم لغضبه شيء، ده كان كما يروى عنه صلى الله عليه وسلم. ودي درجة مهمة، إن اتجاهات الغضب سببها إيه وجاية منين وأسبابها، يعني الأسباب وبعدين تفعيل هذا الغضب، الحاجتين. أنت غضبت ليه، لماذا تغضب، وماذا ستفعل حين تغضب، هو ده المعيار الرئيسي. ولذلك الأنبياء غضبوا، وغضب الأنبياء في هذا القسم المحمود، لأنهم كانوا لا ينتقمون لحظوظ نفس، وإنما يغضبون حينما تنتهك محارم الله عز وجل. ده اللي بيدل عليه الآيات القرآنية اللي هنتكلم عنها. فالغضب لله والغير على حرماته من أهم نتائج الإيمان. وزي ما محبة ربنا سبحانه وتعالى مقترنة بمعرفته، فإن زي ما بيقولوا كده الغيرة لا تنفك عن المحبة. أي حد بيحب حد بيغير عليه طبيعي كده، ولله المثل الأعلى، والمحب يغار وغيرته تلك علامة حب. يعني الغيرة دي علامة واحد، يعني حتى في الدنيا لما حد مثلا يقول على انه مثلا بيحب زوجته لكن ما بيغيرش عليها، يعني هنشك شوية في المسألة دي. يعني طب يعني ايه ما تغيرش عليها، يعني فين الغيرة، ده مشاعر طبيعية جدا ملازمة للمحب. ولذلك يعني تفهم بقى من هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث اللي هنتكلم عنه في هذا كعمدة للجانب المحمود من الغضب: إن المؤمن يغار والله أشد غيرة، وغيرة الله أن تؤتى محارمه، أن يأتي المؤمن ما حرم الله عز وجل عليه. الله يغار والمؤمن يغار، والنبي عليه الصلاة والسلام يقولها في سياق واحد: إن المؤمن يغار والله أشد غيرة، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. فالله عز وجل يحب عبده ويغار أن يلقي عبده بنفسه في حبائل العدو الشيطان، والمؤمن المحب لله يغار ويغضب إذا ما انتهكت حرمات الله وإذا تطاول أحد على مقام الله عز وجل. بل الجمادات، احنا النهاردة كنا في سورة مريم وسمعنا الآيات واتكلمت عنها وأنا بشرح في درس العصر إزاي إن الجمادات غضبت لله عز وجل. مخلوقات إحنا بنعتبرها غير عاقلة لكنها غضبت لله. السماوات والأرض والجبال، السماوات كادت أن تتفطر والأرض كادت أن تتشقق والجبال كادت أن تتهدم لقول فيه تطاول على مقام من لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى ليه أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. شوف رد فعل المخلوقات دي لما سمعت هذا القول، وقارن بينه وبين اللي عايز بقى يتغرس في قلبك دلوقتي. لا لا لا، ماكش دعوة، واللي يفطر يفطر واللي يعمل يعمل واللي يدخن سيجارة في الشارع ياك حد يتعرض لي يقولك كده الراجل السيناريست اللي كان كاتب من يومين وانا كنت بقى هو بقى اربع اذا اسمع عشان حد يتعرض لي. يعني شوف هو الفكرة ان انت ما ينفعش تغضب لحاجة في الدين، ما ينفعش تزعل. وهو مش رد الفعل الطبيعي برضو ساعتها ان انت ممكن يكون صاحب عذر فعلا، بس ليه المجاهرة؟ ليه استفزاز المشاعر؟ هي دي عشان تزول هذه المعايير كلها. لا، كل واحد أنت حر ما لم تضر. لا، مش ده المعيار الشرعي، أنت حر ما لم تعصي. وفي معاصي رب العالمين سبحانه وتعالى أمر إنها ما تكونش سائدة وما يجاهرش بيها، وكل أمتي معافى إلا المجاهرون المجاهرين. فالفكرة إن هما دلوقتي لا، أنت مفروض ما تغضبش خالص، مفروض ما تسمع الآيات اللي سمعناها دلوقتي لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، بس أنت لا تضحك، ها لا أنا مفيش حاجة، أنا جميل جدا وأعمل اللي أنت عايزه واشتموا ربنا سبحانه وتعالى واعملوا اللي أنتوا عايزينه وأنا هفضل مبتسم ابتسامتي المسخة دي وأفضل إيه ما أغضبش. لا، مين قال كده؟ مين قال كده؟ المؤمن. الحديث تاني هو المؤمن يغار والله أشد غيرة، وغيرة الله أن تؤتى محارمه أو تنتهك محارمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقالها في سياق وهم كانوا بيعجبوا من غيرة سيدنا سعد بن معاذ، فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لله أشد غيرة. الأول لأنا أشد غيرة، والله أشد غيرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم نرجع للغضب. فالغضب خلينا الأول في القرآن، ورد في القرآن في 23 موضع وقيل 24 موضع باشتقاقات مختلفة، يعني الخلاف في الاشتقاق. لأن مثلا مغاضبا بتاعت سيدنا يونس اختلفوا هل هي من الغضب ولا لها اشتقاق تاني، هنتكلم عنها إن شاء الله. بس الأول خلينا نتكلم عن الغضب في حق الله عز وجل. طبعا ده الأكتر، أكتر ورود في لفظ الغضب في القرآن في حق الله سبحانه وتعالى. وورد في السنة أيضا في حديث مشهور جدا، إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب. يعني ربنا سبحانه وتعالى يغضب من معاصي معينة، بس لو تصدقت بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى لا يعاملك بهذا الغضب. ويقصد هنا زي ما قلت لك أغلب العلماء على إن الغضب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ليست صفة مستمرة. يعني يغضب صفة فعلية زي ما بيقولوا، فيه صفة فعلية إن هو إيه يغضب، أو زي مثلا ذي انتقام، هو مش على طول بينتقم، مش هي أصل الصفة. يعني أصل الصفة صفة ذات، لكن الصفة وقوعها صفة فعل. فهو يعني لذلك الأنبياء يوم القيامة يقولوا لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب مثله قط. يعني مش كل الوقت على طول غضب، لا، ربنا سبحانه وتعالى في لحظات يعامل بعض خلقه ممن استوجبوا هذه العقوبة واستوجبوا هذا السخط من الله عز وجل، سخط الله عليهم وغضب الله عليهم. وشوف قول الله عز وجل مثلا في سورة النور والخامسة، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، في آية الملعنة. وقول الله عز وجل النهاردة لسه قاريينه ولسه سمعينه في سورة طه، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقول الله عز وجل عن بني إسرائيل فباءوا بغضب على غضب. ده في حق الله عز وجل. ويعني مش احنا عايزين نتكلم النهاردة عن مشاعرنا احنا، فنيجي بقى في الورود في القرآن في حق الأنبياء. وأكتر ورود للغضب في حق الأنبياء كان في حق سيدنا موسى عليه السلام، وده يعني في أكتر من موضع في القرآن، وسيدنا يونس في موضع اللي ذكرته ذهب مغاضبا. في سيدنا موسى كلمنا النهاردة وإحنا بنشرح في سورة طه، لما رجع سيدنا موسى إلى قومه فوجدهم يعبدون العجلة من دون الله سبحانه وتعالى، وأخرج لهم السامري هذا العجل وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. شوف المعنى ده الآية دي، لا الآية دي في الأعراف، أعجلتم أمر ربكم وأخذ الألواح وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. مشهد غضب، مشهد غضب ومقرون بالأسف، والأسف غضبان أسفا، الأسف هو الحزن، فالكلمة صيغة مبالغة آسف، وآسف هنا أسفة يعني المبالغة شديد، كان حزين جدا على ما فعله قومه من اتخاذ العجل وما إلى ذلك وانحراف قومه عن الصراط المستقيم. وكل من الأسف والغضب زي ما قلنا شعور نفسي، فده موجود في خير الخلق. الأسف ممكن لا يظهر عليه رفض الشيء، لكن الغضب بقى فيه رفض، الغضب فيه إيه إيه، وده ظهر في كلام سيدنا موسى في أكتر من موضع. يعني شوف هو بيقولهم بئس ما خلفتموني من بعدي، بدأ يقبح ما فعلوه من شرك ومن عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وذموا لما فعلوه ذما شديدا بكلامه، بئس ما خلفتموني من بعدي. وبعدين يسألهم سؤال برضو فيه استنكار وفيه غضب، أعجلتم أمر ربكم، يعني أسبقتم أمر ربكم وتجاوزتم حدوده بسبب استبطائكم لي، يعني أنا أمر ربنا وهو لما ربنا يأمرني هرجع، أنتم مستبطئني عشان تعملوا كده، أعجلتم أمر ربكم، يعني هل كنتم تؤمنون من أجلي أم لأجل الله سبحانه وتعالى؟ أنتم كنتم مستنيين بس سيدنا موسى ولا أمنتم بالله فعلا؟ فده كله غضب من سيدنا موسى. وشوف أخذ الألواح التي كان يحملها، الألواح اللي فيها التوراة، وهي حركة تدل على انفعال وشدة الغضب، الألواح كانت في حزنه وألقى الألواح، وده يعني تحس ان هو يعني اشتداد غضب، وواقع أمر كبير جدا على سيدنا موسى عليه السلام. والأصل خلي بالك ليس المعاين كالمخبر، يعني انت ورد عن ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ان انت ما تفتكرش ان فعل سيدنا موسى، سيدنا موسى المشاعر اللي أصيب بها في اللحظة دي لما لقى قومه بيعبدوا العجل، مشاعر الإنسان المحب لله سبحانه وتعالى اللي بذل كل اللي عمله ده مع قومه ويعبر بهم البحر وينجيهم الله عز وجل ويريهم الآيات وفي الآخر يعبدوا عجل، يلاقيهم فتنوا عشان واحد اسمه السمري يطلع لهم عجل. سيدنا موسى وصل لمرحلة يعني غضب شديد جدا لله سبحانه وتعالى. شوف برضو مشهد وهو بيأخذ برأس أخيه وبيجره من لحياته، يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني الموقف في غضب شديد جدا، وبيقول له ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. سيدنا هارون بيبرر لسيدنا موسى لأنه عارف غضب، وعارف أنه غضب في محله وفي موقعه الصحيح، بين له ان هو ما كانش وافق على كده، لان اول ما غضب سيدنا موسى ولقى هارون يعني حامل الحق وحامل الرساله، لما يلاقي المنظر ده حواليه ازاي يسكت؟ فكان سيدنا موسى يعني اول ما توجه بيتوجه لهارون، انت ازاي سكت؟ فهو بين له انا ما سكتش ولا حاجه، لكن خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي، زي ما سمعنا النهارده في سوره طه، وبطلب منه ان هو يعني لا يشمت به الاعداء. وبعدين سكت الغضب عن سيدنا موسى بعد ما يعني هدات سائرته واتجه الى الله عز وجل بالدعاء. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون، وربنا عبر عن سكون الغضب وزواله بكلمه سكت. شوف سكت عن موسى الغضب، يعني الغضب هنا ما كانش بس في القلب، ده وصل لمرحله انه بيتكلم وبيسال عجلتم امر ربكم واخذ القى الالواح واخذ براس اخيه، كل ده بقى سكت في الاخر وحصل سكون، وعاد موسى الى نفسه واخذ الالواح التي القاها ودعا الله تعالى لنفسه ولاخيه وقال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. المشهد ده بكل تفاصيله في القران يعرفك يعني ايه إطلاق الغضب لله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل فبرأه الله، ولما قالوا له أتتخذون هزوا ما قالوا كده لسيدنا موسى عليه السلام. الاتصال أو البث اتقطع مش كده؟ طيب ياريت لو حد معنا في التعليقات يقول لنا الوقت يتظبط ولا لسه، عشان كتب لي كده أن البث انقطع لحظات يعني. طيب دلوقتي لسه بيقطع حاليا؟ بيقطع ولا كده كويس؟ ماشي هنكمل، ولو في مشكلة بقى بلغوني ممكن نطلع وندخل تاني ان شاء الله. كنا بنقول ايه؟ كنا بنتكلم عن سيدنا موسى كمشهد من مشاهد الغضب الشرعي، غضب لله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى كان عنده اسباب كتير مع بني اسرائيل ان هو يغضب، ويغضب ممكن كان يغضب لنفسه. تخيل واحد بيقول لهم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، يقولوا له اتتخذون هزوا، ويقعدوا يجادلوا ويجادلوا ويؤذوه هو نفسه. كان في الاثر بقى ان هما كانوا بيقولوا عليه آدر، لانه كان يأبى ان يغتسل معهم، يعني وتظهر يعني ويظهر جسده، فاتهموه ان هو مش عايز كده عشان في جسده عيب. شوف شوف الكلام، شوف الطريقه. بنو اسرائيل يعني الواحد اصلا انه يصبر عليهم من غير حاجه، ده يعني ده انتصار اصلا، ان واحد ما يغضبش طول الوقت. لكن سيدنا موسى لم يغضب لنفسه، سيدنا موسى وحتى بعد ما قالوا ايه اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، في الاخر قال له ربي اني لا املك الا نفسي واخي، ربي اني لا املك الا نفسي واخي. يعني هو صبر عليهم فعلا، بس لما عبدوا العجل الموضوع وصل لمرحله انتوا ايه، انتوا ايه، ايه ملتكم، ايه جنسكم، ايه اللي معمولين منه، يعني حاجه رهيبه جدا. فكان نموذج في القران لغضب لله سبحانه وتعالى. طيب في نموذج تاني، العلماء على ان برضو قصه سيدنا موسى، سيدنا يونس بتفصيلاتها في القران برضو فيها نموذج غضب، وان هو غاضب قومه اي تركهم ظنا منه ان الله عز وجل لن يضيق عليه بل سيمكنه ان يسيح في الارض ليجد اخرين غير قومه الذين استعصوا على الدعوه ولم يستجيبوا له، فلربما استجاب له اقوام اخرون. والايه بقى بتقول ايه، وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، ان لن نقدر عليه اي لن نضيق عليه، مش لن نقدر من القدره، لن نضيق عليه. وما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. فهنا سيدنا يونس كان حسن الظن، بيقول لن يقدر علي ربي اي لن يضيق علي ربي، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك، طبعا بعد ما ابتلعه الحوت وما الى ذلك. قصه مشهوره. يعني ايه مغاضبه؟ يعني غاضبه من قومه لاجل ربه، كما يقال غضبت لك اي لاجلك. والمعنى المغاضبه قيل ان هي المشاركه، يعني ان قومه شاركوه في غضبه فكانوا السبب في ذلك، يعني هم اللي اغضبوه وغضبوا من تركه لهم، يعني فظن ان لن نقدر عليه، المعنى بقى اللي قلناه قبل كده. فده كان برضو مشهد من مشاهد الغضب اللي وردت في القران عن سيدنا يونس عليه السلام. طيب نيجي بقى للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب؟ الاجابه نعم، كان صلى الله عليه وسلم من خلقه أنه يغار على حرمات الله، لم يغضب ولم ينتصر لنفسه، لكنه كان يغضب لله ويغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. والسيدة عائشة هي اللي قالت عنه كده، السيدة عائشة قالت ما انتصر النبي لنفسه قط، ولكن أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لله. ولذلك هو اللي قال الحديث اللي قلناه دلوقتي، تعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير من سعد، هو قال على نفسه كده اني لاغير من سعد. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام المثال والقدوه والاسوه الحسنه، كان يغضب لله لان اغير من سعد، والله اغير مني ومن سعد. وهو ايضا القائل للسائلين الحديث، المؤمن يغار والله اشد غيره، وغيره الله ان تؤتى محارمه. الغيره زي ما قلنا فرع من تعظيم الله عز وجل، الانسان اللي بيعظم حاجه يغار عليها، اللي يحب حاجه قوي ده في الدنيا، ما بالك من يحب الله عز وجل، لله المثل الاعلى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم الحرمات يعني الغير على حرمات الله واعتبار هذه الحرمات حرمات مقدسة، الإنسان يغضب إذا انتهكت هذه المقدسات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تعظيما لله ولحرماته، لذلك كان يغضب إذا ما اعتدي على حرمات الله أكثر من غضبه لنفسه. وواضح جدا يعني مشهد كان في أحد يوم أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استشهد في أحد، وبدأ بعد نهاية الغزوة أبو سفيان ينادي أفيكم محمد، فالنبي قال لا تجيبوا، أفيكم ابن أبي قحافة، سيدنا أبو بكر قال لا تجيبوا، أفيكم ابن الخطاب لا تجيبوا. فأول ما قال، أول ما قال أعلو هبل، هنا النبي عليه الصلاة والسلام الرواية بقى التفت لأصحابه وقال ألا تجيبوا، هنا الغيرة، ألا تجيبوا، قالوا وبما نجيب يا رسول الله، قولوا الله أعلى وأجل. واضح جدا هنا إعلاء حرمة الله عز وجل عن كلامه عنه، هو بينده أفيكم محمد، ما جاوبش النبي وقال ما حدش يجاوب، لكن إذا انتهكت حرمة أو مقام من مقامات الله عز وجل هنا ساعتها النبي قال ألا تجيبوه، قال لنا العزة ولا عزة لكم. غاضب النبي مرة أخرى وقال ألا تجيبوه، قالوا وبما نجيب يا رسول الله، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، فقال يوم بيوم بدر والأيام دول، أبو سفيان لسه بيقول، فقال النبي ألا تجيبوه، ألا تجيبوه، قالوا وبما نجيب يا رسول الله، قال قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. يبقى إذن هنا مشهد النبي عليه الصلاة والسلام يغار على حرمات الله ويغار على مقام الله سبحانه وتعالى. وكان في بقى مشاهد كتير في السيرة، لو قعدنا نمر كده على السيرة هنلاقي مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم غاضبة، غاضبة فيها، زي مثلا موقفه مع العاص بن وائل. العاص بن وائل أمسك يوما عظمة نخرة كده وفتتها وقال هذه يحيي هذه الله بعد موتها. انت بتقول يا محمد، تزعم يا محمد، قالها تزعم يا محمد ان الله يحيي هذه بعد موتها، ده انا فتتها ايه خلاص بقت مجرد تراب. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك النار. قالها له كده ليه؟ لان هنا الراجل بيشكك في قدرة الله عز وجل، وهنا ده اللي نزل فيه قول الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف أظهر غضب وأظهر إجابة لهذا الرجل ثم يدخلك النار. وكان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم التعدي على حرمات المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام أقام حربا حربا وفرض حصارا حربيا على يهود بني القينقاع لأجل عرض امرأة مسلمة، رجل يهودي كشف عورتها وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهذه المرأة ولمن استشهد رجل المسلم اللي قام يدافع عنها وقتل في هذه اللحظة. النبي عليه الصلاة والسلام أقام حربا، ولما اعتدي على القراء في حادثة بئر معونة الشهيرة وقتل 70 قارئ من قراء الصحابة، قراء يعني حفاظ القرآن ومجيدي القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام ظل يقنط في معلش يا جماعة يبدو أن النت برضو بيقطع. كنا بنتكلم عن حادثة بئر معونة وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام غاضب جدا من هذا الاعتداء على حرمات المسلمين وهذا الاعتداء على أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلواته شهرا كاملا، شهرا كاملا النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في كل صلاة على من قتلهم. ويقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام عشان تشوف معنى الغضب في هذه اللحظة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم كنموذج. اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف، اللهم عليك برعل وذكوان وعليك ببني عصية، عصوا ربهم القبائل اللي عملت كده. النبي عليه الصلاة والسلام جعل يدعو عليه، قال له مش هو ده اللي بعض الناس عايزين يقولوا ان النبي عليه الصلاة والسلام ما عندوش هذا الجانب في حياته، بعض الناس عايزين يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش في حياته الا جانب اللين والعطف. ايوه لمن؟ للمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن بالمعتدين ده وضع يعني وضع في غير موضعه. يعني اذا وضع اللين في هذا الموضع وناس تعتدي وناس تظلم وناس تؤذي المؤمنين ده يكون وضع في غير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حكيما، والحكمه هي وضع الشيء في موضعه. فلذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام في بعض المواضع في وممكن تتتبعها. يعني احنا قلنا مثلا ايه اللي شكك في قدره ربنا، 2 اللي اعتدوا على حرمات المسلمين، النبي عليه الصلاه والسلام غاضب لذلك، 3 برضو هتلاقي مشهد لما اختلف في القران والبعض اثار شبهات على القران لما ثبت انه خرج على رجلين من اصحابه اختلف في ايه من كتاب الله فجعل يتجادلان فيها، ناس كل واحد عمال يتكلم برايه وعمال يجادله في القران. شوف بقى لفظي فعرف في وجهه صلى الله عليه وسلم الغضب. الراوي بيقول ايه؟ فعرف في وجه النبي الغضب وقال منتهرا بينهرهم انما اهلك من كان قبلكم اختلافهم في كتبهم وعلى انبيائهم. ولما بعض الصحابه اختلفوا في القدر وواحد يقول لك الم يقل الله كذا والتاني يقول لك الم يقل الله كذا وبداوا يختلفوا في مساله القدر، فكانما شوف اللفظ برضه فكانما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني كأن وجهه من شدة الاحمرار، عارفين الرمان وحب الرمان المحمر، غضب النبي وأحمر وجهه وخرج عليهم وقال أبهذا أمرتم أبهذا أرسلت إليكم إنما أهلك من كان قبلكم بهذا، إنما أهلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا لا ليكذب بعضه بعضا، انظروا إلى ما أمرتم به فافعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. ما تتجادلوش في أمور وشبهات لا قيمة لها، ولكن انظروا إلى ما أمرتم فافعلوا وما نهيتم عنه فاجتنبوه. هو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هنا غاضب من الشبهات والمراء وكثرة الاختلاف من الأمور اللي كانت بتغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عالم أن هذه بداية فتنة وبداية زيغ، وهذا ما حدث بعد موته صلى الله عليه وسلم. كذلك كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل من إيه؟ من رحمته أنه كان يغضب من التشديد على الناس، تشديد على الناس وتنفيرهم في الدين. وثبت أنه قال لبعض أصحابه إن منكم لمنفرين، والرواية كانت أن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بالناس العشاء الأخيرة اللي هي صلاة العشاء فأطال جدا، لدرجة أن أحد المصلين خرج من الصلاة فوصل للنبي عليه الصلاة والسلام فارق الصلاة، فعنف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ وقال يا معاذ أفتان أنت 3 اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى فيكم الضعيف والمريض وذي الحاجة إذا أما أحدكم بالناس. وغاضب النبي صلى الله عليه وسلم ولما علم أن رجلا يتأخر عن صلاة الغداء، لأن الإمام يطيل فيها جدا يعني بدأ الناس تنفر وبدأ يتأخر عن صلاة الظهر، يعني يطول جدا في صلاة الظهر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فوعظهم الكلام بقى اللي قلته دلوقتي، وقال بقى ان ان فيكم الضعيف من اما في الناس بالناس فليتجوز فان خلق. بيقول لك ايه الراوي، راوي الحديث ده بيقول ايه اسمه ابو مسعود البدري، قال فما رايته اشد غضبا في موعظه يقول يا ايها الناس ان منكم منفرين من اما بالناس فليتجوز يعني بسرعه فان خلفه الضعيف والكبير وذا الحاج. ولما بعض الناس سالوه عن عبادته بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فعايزين يشددوا فيهم ميل للتشدد، فكأنهم تقلوها سألوا فيعني حسوا ان هم يشوف اللفظ ايه، كأنهم تقلوها استقلوا بعبادة النبي وشددوا على انفسهم. فمنهم من قال اقوم ولا انام خلاص مش هنام بالليل تاني، ومنهم من قرر الصيام بدون افطار خلاص هيسرد الصيام طول عمره، ومنهم من قرر الا يتزوج النساء. غاضب النبي في هذا المشهد، المشهد ده مشهد تشديد، وممكن خلاص ده يمشي في الامه كده ان الناس تشدد زي ما هي عايزه. فغاضب النبي وقال انتم الذين قلتم كذا وكذا، اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له، لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي احد الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم سمع ان رجل شجت راسه، راجل راسه اتفتحت، فاراد رخصه ان هو يعني يتيمم عشان ما الماء ما يجيش على جرحه يدخل في الراس او كده، فلم يرخصه له فاغتسل، اغتسل ودخل الماء الى راسه ومات من ليلته، لفظ الروايه مات من ليلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. في زياده ضعيفه هل سالوا ان لم يعلموا الا ان شفاء العي السؤال. الحديث اصله حسنه الشيخ الالباني لما كلمه قتلوه قتلهم الله، شوف الكلمه النبي عليه الصلاه والسلام اعتبر ان هذا التشديد والفهم الخاطئ للدين الذي يورث تضييقا وتنفيرا للناس من اكثر ما كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك برضه يبقى هنا بيغضب النبي من التشديد على الناس وتضييق دينهم، وبرضه بيغضب من التمييع والتفريط كان يغضبه صلى الله عليه وسلم، التهاون في المعاصي والوقوع في المحرمات كان يدفعه للغيرة زي ما قلنا، وما كان يسكت إذا رأى منكرا، وكان ينصح للمخطئ أو يعمم فيقول ما بال أقوام، لكن ما كانش يسكت كان يغار على حرمات الله. لما أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وصفت إحدى زوجات النبي، وكان عارفين في غيرة النساء يعني غيرانة، فبس هنا الغيرة بقى بتاعت النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصفت السيدة عائشة إحدى زوجات النبي بالقصر يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. شوف من اللفظ كده تعرف غضب النبي، قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني كلمة كبيرة كلمة شديدة. ولما اتنين صحابة خاضوا في عرض رجل أقيم عليه حد الزنا، فمروا وهم ماشيين مع النبي صلى الله عليه وسلم مروا على جيفة حمار، جيفة حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا من جيفة هذا الحمار لما نلتما من عرض أخيكما. برضو مشهد تحس فيه غضب من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أصحابه كانوا يعني في حصل خلاف كده بينهم، فقام بعض الناس قالوا يا للأنصار، وقام آخرون يا للمهاجرين، بدأوا ما إيه ندوا على بعض بقى بإيه بدعوة فيها عصبية شوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، أفبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنة. شوف اللفظ اللي النبي بيقوله ليه، غاضب لله سبحانه وتعالى، غاضب لله من هذا الذي يقع من أي معصية يغار على حرمات الله سبحانه وتعالى. وقال مرة لسيدنا أبي ذر لما عير رجل بأمه، كانت أمه أعجمية، قال له يا ابن السوداء تقريبا على ما أتذكر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه فبيعوه ولا تعذبوا، يعني اللي مش عاجبك خلاص بيعه، لكن لا تعذبوا خلق الله عز وجل، لا تعذبوا خلق الله. ولما سمع النبي أن الناس بتستحل الرشوة أو ما في شبهة رشوة، قام على منبره صلى الله عليه وسلم وقال هل كان في بيت أمه وأبيه فأهدي إليه، يعني اللي بياخد هدايا يقول لك هذا لي وهذا لكم، والله لا يأتي يوم القيامة بما أهدي، يعني أنت جاي تيجي يوم القيامة تتسأل أنت جبت الحاجات دي ليه، اللي ادالك في شغلك الحكومي هدية. أغضب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لما علم أن هناك من يتهاون وأن هناك من يستسيغ الحرام، ولما علم يعني أن هناك من يتهاون في صلاة الجماعة، وده من الأدلة اللي بعض العلماء ذكروا إنها من أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة، استدلوا بالدليل لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا لا أتاه لشاهد العشاء. يعني لو كان في أكلة حلوة كان نزل يأكل. شوف مقصد النبي هنا، غاضب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو لم يفعل ذلك ولم يحرق على الناس بيوتهم، وده دليل بقى القائلين بعدم وجوبها أو بسنياتها المؤكدة. ليس موضوعنا، مش هتكلم في الفقه، بس الفكرة إزاي إن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب لأجل هذا، غاضب من التهاون وغاضب من التفريط في حق الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام دايما كان يريد أن تكون حرمات الله وشعائره خط أحمر لا يعني يتهاون فيها ولا يعتاد التجاوز فيها، ولذلك قال المؤمن يغار والله أشد غيرة، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. يبقى ده الوجه اللي نقدر نقول الغيرة أو الغضب لله سبحانه وتعالى. وضربنا مثل بسيدنا موسى وسيدنا يونس، وطبعا سيدنا النبي الجانب ده من حياته كثير من الناس ما بتحبش تتكلم فيه. ليه؟ كل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان من عند الله عز وجل وما ينطق عن الهوى. فلا لازم برضو يتعرض، لان بقول لك عايزين يطلعوا اجيال كده، ايه اجيال فيها ليونه كده، انما ما فيش، ما تغضبش على اي حاجه على حرمات الله ومالكش دعوه وانت حر ما لم تضر ومش عارف ايه، كل واحد حر وما تدخلش وما تتكلمش. لا اهو ده حال النبي عليه الصلاه والسلام. ده نماذج على فكره، في نماذج تانية بس انا مش عايز اطول عليكم لان انا اتاخرت النهارده جدا، انا بعتذر طبعا على التاخير، لسه راجع من بره والله. بس هو الفكرة ببساطة ان هذا الوجه هذا غضب لله، وهو فرع عن شعور اتكلمنا عنه قبل كده وهو شعور التعظيم، وقبل كده برضو اتكلمنا عن شعور اخر برضو يؤدي الى هذه الغيرة على حرمات الله، وهو شعور المحبة. المحبة والتعظيم تورث الغضب والغيرة على محارم الله سبحانه وتعالى. طب في بقى جانب مذموم، طبعا طبعا الغضب المذموم بقى، وأحاديث كتير جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وآيات، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الكظم الغيظ يقصد هنا بقى الغضب الدنيوي الذي يكون في غير الحق، يكون في هوى للنفس يتجاوز فيه العبد. كمان ممكن يكون مثلا ايه، ممكن يكون غضب بحق، يعني ممكن يكون مثلا فعلا حد يعني تجاوز في حقك فانت ليك حق، بس الغضب بقى المذموم ان هذا الحق يؤدي الى ظلم في مقابله، او يؤدي الى اساءة، او يؤدي الى تعامل. لذلك رب العالمين بيقول ايه، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله. يعني ما تزودش عن اللي قصاده، زي بالظبط اللي انت اتعامل معاك ممكن تاخد حقك بالملي لا تزيد. عشان كده لو اطلق الغضب، الغضب بس كده بشكل مذموم، فهو يقصد هذا النوع اللي فيه يا إما تجاوز في الفعل، يا إما هو غضب بغير حق، غضب لحظ نفس، غضب لسبب غير شرعي. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال في سورة الشورى إيه، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش صفاتهم إيه، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. بيعرف يوقف نفسه، بيملك نفسه عند الغضب. ده هو السرعة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال الشديد، قصدي ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. شوف الآية، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، اتكلمنا عن الآية دي دلوقتي، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. العداوة هنا عداوة غير شرعية، عداوة مش لله، عداوة لحظ النفس. اتكلمنا قبل كده واحنا بنشرح، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. شوف جاهل، هو فعلا أساء لي وأنا مفروض أرد، بس إيه لا يختار أنه يقول إيه سلاما سلاما. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الرجل يقول أوصني يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فقال أوصني، قال لا تغضب، فقال أوصني، قال تغضب. حديث في البخاري، كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية مرارا مرارا. ليه؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ عشان ده مهم جدا في مسائل اللي ممكن تؤدي إلى التعدي، وكثير جدا مما يحدث من تعدي سببه عدم السيطرة على هذه المشاعر. ويعني أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل، أعتقد سيدنا أبي الدرداء، سيدنا أبي الدرداء، قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسه قايلين الحديث ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عنده. هو ده الشديد، هو ده الإنسان اللي فعلا عنده تمكن من نفسه. ومر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على قوم يصطرعون، فقالوا فلان لا يصارع أحدا إلا صرعه، فقال هل أدلكم على من أشد منه؟ يعني راجل بقى مصارع، يعني مش بيتخانقوا، ده هما بيلعبوا زي ما بيقول من لعبوا مصارع، بيصرع أي حد، بيوقع أي حد. فقال هل أدلكم على من هو أشد منه؟ الراجل ده ما بيتغلبش خالص. الأشد منه رجل كلمه الله رجل، رجل كلمه رجل فقذم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. ما هو صاحبه كلمه كلمه ضايقته، فكانوا هيتخانقوا ممكن يولعوا في بعض، وده اللي بيحصل بالذات بقى ايه في رمضان، تلاقي قبل الفطار محدش طايق نفسه ويقول لك اصل انا صايم. ايوه صايم يعني تغلط، صايم يعني تغضب، صايم طول النهار، ده انت المفروض تبقى صايم عن قول الزور، من لم يدع قول الزور او العمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه او شرابه، لكن لا ده هو يقول لك اصل انا صائم، وممكن تلاقيه يقول اللهم اني صائم وهو بيزعق اللهم اني صائم، كانه بيتخانق. طب ما تقلش كده، ده انت ده ذكر اصلا، ده انت بتفكر نفسك انك صايم. لكن شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه، رجل كلمه رجل فكظم غيظه، يعني كلمه كلمه وحشه فكظم غيظه، عمل ايه لما كظم غيظه؟ غلبه وغلب شيطانه، غلب الراجل صاحبه ده اللي اساء ليه، وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه، لانه بهذا الكظم وقف مشكله كانت هتحصل، كان هيفرح بها الشيطان، لان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الشيطان يائس ان يعبد في ارضكم ولكن في التحريش بيناكم، هو عايز يوقع الغضب بيننا، عايز ان احنا نكره بعض، عايز ان احنا نغضب على بعض، عايز ان احنا نفضل يعني ايه نسيء الى بعضنا البعض. فلما واحد بيكظم غيظه بيوقف هذا من الشيطان، فبينتصر على الشيطان وشيطان صاحبه. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاويه اياك والغضب، فان الغضب يفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل، يعني العسل ممكن بعد فتره يفسد، اهو الغضب يفسد الايمان بهذه الطريقه. ورفع يعني النبي عليه الصلاه والسلام قيمه الحلم وكلام عن الحلم في احاديث جميله جدا. يشوف هو بيقول ايه، من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه، يعني انا اقدر ان انا ارد الاساءه بمثلها واكتر. كلام على فكره الاهانه والاساءه سهل، يعني انا واحد مثلا يشتم ممكن اشتمه عادي، يعني مش صعبه، يعني ما هو اللي بيعرف يشتم ممكن قصاده يبقى سهله يعني. لكن ايه، شوف النبي بيقول ايه، من كظم غيظا، من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من لحور العين فيزوجه منها ما شاء. ولذلك لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يمدح الاشج بن عبد القيس قال ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. هو متأني مش مستعجل، والحلم، الحلم اللي هو نقيض المسارعة إلى الغضب. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان بيكثر جدا من الأحاديث، طبعا كلام لو قعدنا نقول أحاديث لا تغضب كثيرة جدا، لكن هكتفي بهذا القدر. ولكن خلاصة ما أردت أن أتكلم عنه اليوم هو باختصار، هذا شعور إنساني طبيعي مفروض أنه هو موجود في القلب. الإسلام جه يقيد اتجاه هذا الشعور أن يكون شعور بالغضب لله سبحانه وتعالى، ويكون شعور بالغضب لله يعني يعمل إيه؟ يعني يحاول أنه يغير هذا الذي يؤدي إلى انتهاك الحرمة بأن يصلحها، وهو اللي بيتفرع عنه على فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. ليه؟ لأنه معظم لحرمات الله فيغضب لله سبحانه وتعالى. أما من يغضب لنفسه ويسارع بالانتصار إليها فهذا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم ينتصر لنفسه قط، ولكن أن تنتهك حرمة، كلمة السيدة عائشة، أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا. وضربنا أمثال للصالحين الغضب لله زي سيدنا موسى وسيدنا يونس، وطبعا أمثلة اتكلمنا عنها بالتفصيل برضو لغضب النبي صلى الله عليه وسلم لحرمات الله. هكتفي بهذا القدر من هذا الشعور القرآني الليلة، ونلتقي غدا إن شاء الله مع شعور آخر في الليل، وبالنهار طبعا في معادنا المعتاد مع الجزء اليومي اللي بنشرحه إن شاء الله بكرة، أعتقد سورة الأنبياء والحج، مش كده؟ النهاردة كانت مريم وطه، بكرة الأنبياء والحج إن شاء الله. فبإذن الله رب العالمين يعني ألتقي بكم على خير، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.